الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السادس من مجالس مذاكرتنا لمنظومة أو نظم متن القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية في القدر. كنا قد وقفنا على البيت 46، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الخميس 18 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي، وهبك كففت وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبن يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن على، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزينتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا خربة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل من جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فغرق في اليم انتقاما بغضبتي، وكل كفور مشرك بإلهه، وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة، وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار إله وحكمه، كما أنت فيما قد أتيت بحجتي.
أحسنت. قوله رحمه الله: وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي، يعني أنت تعيب على الرب تبارك وتعالى وتقول: كيف يقدر علي المعاصي ثم يعذبني، فتزعم التعارض بين قدر الله جل وعلا وبين شرعه، ثم أنت إذا أن رجلا أخطأ عليك لا تقبل ذلك وتنحل من والاك صف مودته، يعني تنتسب إلى من هم من أهلك وجماعتك وتبغض من ناواك من كل فرقتي. وحالهم، حال المناوئين لجماعتك ولحزبك، المخالفين لليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم، حالهم في كل قول يقولونه وفعلة يفعلونها كحالك يا هذا، يعني يحق لهم أن يحتجوا بمثل ما أنت احتججت، فهم سيقولون كما تقول أنت بأرجح حجة، يعني حجتهم في الرد عليك أقوى من حجتك في الاعتراض على الله جل وعلا. وهبك، أي افترض، وهبك يعني افترض، افترض أنت، والكاف كاف الخطاب يعني هب، أصلها هب والواو للعطف، هب يعني افترض أنت، هبك كففت اللوم عن كل كافر. افترضنا أنك أنت لا تلوم الكافرين على القدر، فحينئذ ماذا تفعل في من ناواك وخالفك، ضربك على وجهك؟ لماذا تعترض عليه إذا ضربك؟ إذا سرق مالك لماذا تعترض عليه؟ وهبك كففت اللوم عن كل كافر، قلت لا لوم على أي كافر، كما قال المشركون الأوائل لو شاء الله ما أشركنا بزعمهم، وكل غوي خارج عن محجته. الغوي من غوى يغوي، فهو غوي وغاوي، يجوز هذا وهذا، أي بمعنى ضال منحرف خارج عن محجته. خارج يعني خارجي، خرج عن البرهان وعن الدليل، محجة البرهان والدليل والحجة. فيلزمك الإعراض عن كل ظالم بناء على تأصيلك أنت أنه لا يجوز أن يلام إنسان على ما قدر عليه، يلزمك أن لا تلوم الظالم إذا ظلمك أو ظلم أباك أو أمك أو أخاك. فيلزمك الإعراض عن كل ظالم، يجب أن تعرض، لأنه ما حصل الذي حصل منه إلا بقدر. فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمته. ومعلوم من مشاهد الواقع ومن بداهة العقول ومن سلامة النفوس أن الناس يبغضون الظالمين. لو أن رجلا ظلمك بضرب أو أخذ مال أو انتهاك عرض، ألا تبغضه؟ ألا تناوئه؟ الجواب بلى. إذن فيلزمك الإعراض عن كل ظالم. هل أنت ستفعل ذلك ولا ستقول لا والله لا أسكت على ظالم؟ إذا كنت أنت لا تسكت على الظالم مع قولك أن الله قدر هذه المقادير، فإذا لماذا أنت تلوم هذا الظالم وقد قدر عليه؟ جوزت لنفسك أن تلومه، فلما لا تجوز على رب العباد أن يحاسبه؟ هذا تناقض عجيب. فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاق. على تقعيدك هذا أن كل شيء مقدر ولا لوم على التقدير، يلزمك أن لا تغضب يوما من الأيام على من يسفك دما حراما فيقتل الناس. على قولك هذا يلزم أنك أنت لا تظهر الغضب على منتهكي دماء الناس ولا سارق مالا لصاحب فاقته. ولو كان المال لإنسان محتاج جاء السارق وسرقه ما يصير تلومه على قولك هذا. هذا واقعيا غير ممكن. فكل إنسان يعلم علم اليقين ويرى بعين الشاهد الموصل لليقين أن لا أحد يرضى فعلة الظالم أو قولة الظالم، لا أحد يرضى سيف الظالم، لا أحد يرضى سرقة اللص الظالم. إذا كان الأمر كذلك إذن ليس لهم الاحتجاج بالقدر. فلو مسكنا سارقا أو قاتلا للنفس أو ظالما فاحتج بالقدر لا تتركونه إذا كنتم أنتم لا تتركونه مع قولك بأن الأمر مقدر، فكيف تريدنا شرعا أن نرفع عنه اللائمة؟ كيف؟ إذن يا إخوة لابد أن نفهم أن الله عز وجل حينما قدر المقادير أعطى للعبد قوة على الفعل أو عدم الفعل، على القول أو عدم القول، فلما فعل استحق العتاب والعقاب، لما فعل المحرمات، ولما فعل الواجبات استحق المدح والثواب. من الناس ومن رب الناس، ألا ترى أن الناس يحسنون إلى من يحسن إليهم ويثنون عليه خيرا ويذمون على من يذمونهم أو يسيئون إليهم؟ فإذا رب العباد جل وعلا عظيم، حكم عدل جل في علاه، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي. يعني على طريقتك أنت، إن كل شيء بقدر فلماذا يلومني رب العباد؟ يلزمك أن لا تلوم شاتما يشتمك، ولا هاتكا عرضا لك، يلزمك أن تسكت وأن ترضى وأن تضحك وأن تحب من هتك عرضا مصونا لك. ونراك إن كنت ذا مروءة لا ترضى بهذا، فإذا بطل قولك في الاحتجاج بالقدر. لذلك أيها الإخوة، الاحتجاج بالقدر في المصائب أمر مشروع. عملت حادث سيارة، جاءك شخص يلومك، تقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل، خلاني أشرد ذهن، هذا تقدير جسم. فالاحتجاج بالقدر في المصائب أمر مشروع ويقابل بالصبر، لكن الاحتجاج بالقدر على الظلم والمعاصي والشرك والبدع والضلالات أمر مذموم. ولذلك ذم الله على المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا كذب ودجل. أي نعم، لو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوا، فيكون جبرا، لكن الله لا يجبر عباده، وإنما تركهم يختارون. هداه النجدين الخير والشر، هداه إيش؟ النجدين الخير والشر. وكما ذكرنا ومثلنا، لو أنت قلت لإنسان ما هذا الطريق موصل إلى مكة، وهو طريق سلس وسالك وغير موحش، وهذا الطريق لا يوصل إلى مكة وموحش، وقد تموت جوعا أو عطشا أو تأكلك الضباع أو إلى آخره، أنت مخير تمشي هكذا وتمشي هكذا. فمشى طريق الضباع، فهو يلوم نفسه، ليس له أن يلوم من أرشده الخير ومن أرشده الشر، بل كان العقل يقتضي والنقل أنه كان يمدح المرشد، يقول جزاه عني خيرا إذ علمني الخير والشر. طيب رب العالمين علمنا الخير والشر، حرم علينا السرقة وأمرنا بالصدقة، حرم علينا الكذب وأمرنا بالصدق، حرم علينا الخيانة وأمرنا بالأمانة، حرم علينا الشرك وأمرنا بالتوحيد. قال ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا وإن علا، يعني المقصود بكلمة وإن علا يعني مهما كانت مكانته النسبية أو الإدارية، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي. إذا لو أن رجلا هتك
ونكح فرجا محرما كمن ينكح أخته أو عمته وخالته، لا يجوز لك أن تلومه على مذهبك هذا، لأنه وقع بقدر الله وهو لا ينظر إلى شرع الله، وأنت تريد أن تبطل الشرع بالنظر إلى القدر، هل تقول بهذا أم تلومه؟ إن كان يهوديا أو نصرانيا سيلومه، إن كان مسلما سيلومه، بل لو كان بوذيا سيلومه. إلا الثانوية من المجوسية فإنهم جوزوا نكاح الأخت، فهذا أمر معلوم قبحه نقلا وعقلا، معلوم قبحه نقلا وعقلا. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الأرض من كل وجهة. يعني على قولك هذا يلزم أنك ما تنكر على قطاع الطريق الذين يقطعون على الناس، ولا قاطع للناس نهج، نهج يعني طريق، والنهج اسم للطريق الواضح البين، سبيلهم طريقا يسبلون فيه ويمسيرون فيه ويتركون فيه دوابهم وهوامهم قوافلهم تمشي، ولذلك سمي الطريق سبيلا لأن الناس يسبلون فيها القوافل والهوام والدواب والناس يمشون فيها. ولا مفسد في الأرض من كل وجهة، ويلزمك على هذا أنك لا تنكر على أي مفسد في الأرض من أي وجهة كانت فساد كان فساده، ولا مفسد في الأرض من كل وجهة أي من أي جهة كان فساده. مختلس مثلا أحرق أموال الناس مثلا، سبب البغضاء بين الناس مثلا، سعى في الحرب بين الناس حتى أوقد النيران، لا يجوز لك أن تلومه على مذهبك الخاسر هذا وفهمك العاطل هذا وقولك الباطل هذا. ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي. يعني على قولك هذا أيضا لا يجوز أن تلوم الذي شهد بالزور، لأنه لما شهد بالزور هو بالقدر، لا شيء يخرج من القدر، فلما تلومه أنت؟ إذن لابد أن تفهم أن الشارع لما نهى عن شهادة الزور ورتب عليه اللوم، وإن وقع ذلك بقدر الله فإنما وجه إليه اللوم لأن النهج قد وضح والسبيل قد بان، فلما سلكه استحق العقاب والعتاب، ولو تركه استحق المدح والثواب. ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، شهادة الزور من كبائر الذنوب في الشريعة، فشاهد الزور لما شهد وقعت شهادته بقدر الله، إذ لو أراد الله أن يجبره على أن لا يشهد ظلما كان يمكن أن يلجم لسانه، يصيبه بالشلل في عضوه اللساني ولا لا، لكن الله ما جبره، تركه يفعل كما تركه يقول الخير تركه يقول الشر، فيثيبه على فعل قول الخير ويعاقبه على قول الشر. ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، أي لا يجوز على قولك هذا أن تنكر على من قذف المحصنات، والمحصنات هن العفيفات. ما المقصود بالمحصنات؟ العفيفات، والذين يرمون المحصنات، إن الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالذي يرمي المحصنة وهي العفيفة، لأن المشهورة بالزنا قذفها ليس فيها حد، ولذلك أتى بقيد المحصنات. ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا. الذي يهلك الحرث والنسل فيحرق الزروع، يلقي القنابل على بيوت الناس وزرع الناس، ويقتل ويتلف أموالهم ويقتل ذراريهم كما فعل هتلر وغيره في الحرب العالمية الأولى، على قول هذا لا يلزم أن نلوم الغرب لما ألقوا القنابل هيروشيما في اليابان وغيرها. على قول هذا يلزم أن الذين يقتلون الناس بغير ذنب ألا يلاموا، وهذا معلوم بطلانه فطرة وعقلا فضلا عن الشر. ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوة. للعالمين برشوة، معلوم أن الحاكم أو القاضي أو الأمير إذا أخذ الرشوة من الناس فإنه يلام، يلام من الناس ويلام من رب الناس. وأعظم أنواع الرشا الرشوة ممن له سلطة، والرشوة كلها محرمة، لكن كون القاضي يأخذ رشوة لحكم قضية باطلة، أو المسؤول في الدولة يأخذ رشوة ليجري معاملة فاسدة، أو الحاكم، فإن ذلك أعظم وأعظم. وعلى قول هذا المبطل المنكر للقدر يلزم أن لا يلومه، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا خربة بعقوبته. يعني يلزمك على قولك هذا أن تكف لسانك ولا تلوم أي مفسد، ولا تأخذن ذا خربة. الخربة وأمر خرب أي فساد، ذا خربة يعني ذا فساد، وقد يطلق على الاغتيالات. يقول فلان صاحب خربة يعني صاحب قتل غيلة، وهو نوع من أنواع الفساد. ولا تأخذن ذا خربة بعقوبتي، يلزمك الآن على من يفسد في الأرض ألا تعاقبه وألا تؤاخذه، وهذا القول لا يقول به أحد. فعلمنا بطلان احتجاجك أو بطلان قولك بأن الله كيف يقدر المعاصي ثم يعاقبني عليها، هذا دليل على بطلان قوله هذا. ثم قال وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل من جفا بفريته. يعني يلزم على قولك هذا أن تسهل على المفترين الذين يفترون في الدين من الأحبار والرهبان وعلماء السوء، ولا تلومهم. سهل سبيل الكاذبين تعمدا حتى لو افتروا على رب العالمين، من كل من جاء بفريته. على قول على طريقتك هذا يلزم انك ما تلوم ابليس، وان قصدوا اضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة. يعني يلزمك انك لا تنكر على الذين يكذبون على الله وعلى دينه قصد إضلال الناس، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم. إضلال يعني إدخالهم في الضلالة، الضلالة هي المجانبة للهدى والحق، أما الإضلال فعكس الغواية. قال وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم برومي، روم يعني قصد. ما معنى الروم؟ الروم من القصد، والفرس من الفروسية، والعرب من العروبة، وهو سلامة البيان وقوة وجمال البنيان. بروم فساد النوع ثم الرياسة. يعني هؤلاء الذين يفترون على الله وعلى دين الله ويضلون الناس ماذا يقصدون؟ يقصدون نوع فساد أو يقصدون الرياسات ليصل إلى المناصب والكراسي. وعلى قولك أنت لا يجوز أنك تلومهم حتى لو افتروا على الله وعلى رسوله. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فغرق في اليم انتقاما بغضبته. يلزمك أنت الآن أنك تجادل عن فرعون، ولا أحد ممن يحترم عقله فضلا عمن يدعي الديانة، لا أحد سيجادل عن فرعون اللعين الذي قتل النساء، قتل الرجال، وكان يقتل الأطفال ويحيي النساء ويبيد الرجال، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لكن على طريقة هذا القائل يلزمه أن يجادل عن فرعون. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فغرق في اليم انتقاما بغضبتي. اليم البحر، وغرق فرعون في البحر، وهذا من عدل الله جل وعلا. لما اغتر بالأنهار التي تجري من تحته عامله الله بقيله فأغرقه في نيله. حكمة عادلة. ماذا قال؟ هذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. فاعتز بشيء لا يملكه ونسي الجويهل أنه لا يملك الماء. الذي يأتي بالماء هو الله، الذي أجرى النيل هو الله قبل أن يوجد فرعون وأضرابه. فغرق في اليم انتقاما بغضبة. فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. ما معنى آسفونا؟ أغضبونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هذا حكم الله جل وعلا. نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من سخطه وعقابه، ونسأله جل وعلا رحمته ورضاه. وكل كفور مشرك بإلهه، أي ويلزمك أن تجادل عن كل كفور. فكلمة وكل معطوف على عن الملعون وعن كل، عن الملعون فرعون وعن كل، أي وجادل عن كل كفور مشرك بإلهه. فحينئذ لا معنى لدينك الذي أنت تنتسب إليه ثم تزعم أن في دين المسلمين تعارضا، إذ يؤمنون بالقدر ولا يجوزون الاحتجاج به على المعاصي والكفر والشرك. وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته. يعني على قولك هذا يلزم أنك تجادل عن الكفار بالأنبياء الملاحدة، وأنت تقول لا هذا لا يصح. ثم ذكر أمثلة الطغاة. طاغ اسم فاعل، طغى يطغي فهو طاغ. والطغاة جمع كعاد ونمرود وقوم لصالح. هذه أمثلة من الطغاة. هل أنت أيها النصراني أو أيها اليهودي أو أيها المجوسي ستدافع عن عاد ونمرود وقوم صالح وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب عليه السلام؟ الجواب لا. إذن بطل قولك في الاحتجاج بالقدر. كعاد وكانوا في جنوب الجزيرة العربية وهم قوم هود عليه السلام، ونمرود وكانوا في الجزيرة الفراتية وهم على أصح أقوال أهل العلم قوم إبراهيم عليه السلام، وقوم لصالح وهم ثمود الذين كانوا في المدائن وهي معروفة إلى اليوم. قد أخفى الله آثار قوم عاد لحكمة بالغة، وأبقى آثار قوم صالح لحكمة بالغة. وقوم لنوح أغرقهم الله جميعا، ما بقي أحد منهم على وجه الأرض إلا من آمن بنوح عليه السلام، ثم أصحاب الأيكة. طبعا هذا الترتيب غير مراد، لأن معلوم أن قوم نوح كان أولا ثم عاد ثم ثمود ثم نمرود ثم أصحاب الأيكة ثم قضية موسى عليه السلام مع فرعون وخاصم لموسى، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة. طبعا هنا خاصم، الصواب خاصم لموسى بالتنوين، يعني وجادل عن كل خاصم لموسى، جادل عن كل نبي كل شخص خاصم لموسى عليه السلام، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة. فيلزمك على قولك هذا أنك ستدافع عمن خالف موسى وعمن خالف عيسى، فإذا كنت ستدافع عن موسى عليه السلام وعن عيسى عليه السلام فنحن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان دفاعك وردك على المخاصمين لموسى وعلى المخاصمين لعيسى عليهما السلام لا ينافي الإيمان بالقدر، فإذا لماذا قولنا في اللوم عن المخالفين للشريعة يكون مخالفا للقدر؟ فإذا أنت قلت أن الذي يخالف موسى في النار لم يكن هذا تناقضا، فلماذا إذا نحن قلنا أن الذين يخالفون المسلمين في النار يكون مخالفا للقدر؟ عجيب أمرك، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. أي ويلزم على هذا أنك أنت تلوم موسى عليه السلام وسائر الأنبياء، لماذا يجاهدون الناس والأمر قدر؟ وكأن السائل يرى الجبر، وقد بينا هذا في مبدأ سؤاله أنه جبري يرى أن الإنسان ليس له قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، وهذا باطل. على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. فهل أنت ستلوم موسى عليه السلام لماذا يجاهد؟ ستلوم موسى عليه السلام لماذا يعاقب السارق؟ لا، إذن بطل احتجاجك بالقدر، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، كما أنت فيما قد أتيت بحجتي. إذا كنت لن تخاصم عن فرعون ولا تدافع عن الذين خاصموا موسى عليه السلام ولا تلوم موسى عليه السلام على جهاده العاصين، ذلك لأن وإلا فكل ذلك لأن كل الخلق فكل الخلق في كل لفظة مهما قالوه فهو بقدر الله، ولحظة وهذا يشمل جميع الأحوال، فكل ما يقع في كل لحظة بقدر الله، ولحظة عين نظراتهم أو تحرك شعرة في جفن أو في رمش عين أو في لحية أو في تسريحة شعرة، بل وما تسقط من ورقة إلا بقدر الله، من أوراق الشجر إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا تبين لك أنه أن كل لفظة وكل لحظة وكل لحظة عين وكل تحرك شعرة وكل بطشة كف، ضربة كف أو تخطي قديمة حتى لو كان خطى المولود الصغير في الوهلة الأولى، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه، كما أنت فيما قد أتيت بحجتي. أنت برمتك تحت قدر الله عز وجل، وأنت حينما قلت كيف إن الله قدر لي هذا ثم يعاقبني، نحن نقول لك أنك أنت ناقضت نفسك لما قلت إني ألوم الفاسق ألوم الفاجر ألوم الكافر ألوم فرعون. فإذا نحن نلومك، لماذا تخالف محمدا صلى الله عليه وسلم؟
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل بغاك ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكنن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الانصاف بين الرعية، فلا يضمنن نفس ومال بمثله، ولا يعقبن عاد بمثل الجريمة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي، ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير جحيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي، إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب البرية، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار بعد جرعة غصتي، ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي؟
نعم يكفي. وهبك، قلنا الواو حرف عطف، هب بمعنى افرض، والكاف كاف الخطاب، أنت افرض، أنت افترض، أنت رفعت اللوم عن كل فاعل، هذا يسمى الجواب التنزلي. الجواب التنزلي نفترض أنك لن تلوم أي فاعل على فعل، على كل فاعل بغاك، وطردت قولك هذا وقلت لا، أنا لا ألوم فرعون ولا ألوم إبليس ولا ألوم السارق ولا ألوم الظالم ولا ألوم أحدا أبدا حتى لو هتك عرضي أو أخذ مالي أو إلى آخره. فرضنا أنك تقول هذا، وهبك ورفعت اللوم عن كل فاعل بغاك ردا طردا لهذه المقيس، طردا يعني اضطردت قولك، أي جعلته على منوال واحد وقلت متكابرا ومستكبرا، أنا لا ألوم أحدا، مع أنه مباشرة لو قال هذا الكلام اضربه كف، شوفوا يلومك ولا ما لا يلومك، راح يلومك على طول، ليش طلبتني؟ طيب أنت قلت قبل قليلا لا ألوم أحدا، نقضته، لا يمكنه إذن طرد هذا القول. إذن ما معنى طردا لهذه القسيئة مقيستي؟ طردا عقليا ذهنيا لا واقعيا، لأنه لا يمكن واقعيا. وهذه قاعدة من قواعد الاستدلال، أنه يجوز ذكر الأمثلة القياسية الطردية ولو لم تكن واقعية، لبيان ضلال الخصم. فالآن نبين ضلال الخصم من وجه آخر. نفترض أنك أنت أيها المنكر للقدر لا تلوم أحدا على قدر وقع منه أبدا طردا لقياسك، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة؟ أنت الآن مشيت على القاعدة، طيب الناس هل يسلمون لك هذه القاعدة؟ الجواب لا. إذن هم العقلاء أنت المجنون، هم المدركون وأنت الجاهل. فهل يمكن الرفع الملام جميعي عن الناس طرا عند كل قبيحة؟ سيقول الناس لا والله، لا نترك المجرم، لا نترك الظالم، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية. هل الناس سيقولون إن الذي يحسن إلى الدولة كمن يسيء إلى الدولة؟ هل الناس سيقولون إن الذي يخالف الأنظمة كمن يوافق الأنظمة؟ لا أحد يقبل هذا الكلام. فلا يضمنن نفس ومال بمثله، ولا يعقبن عاد بمثل الجريمة. على قولك هذا لا يجوز أن نلزم الناس بضمان إذا أتلفوا الأموال، ولا بضمان إذا أتلفوا الأنفس، ولا أن نعاقب عاد. عاد يعني اسم فاعل من عدا يعدو، فهو عاد يعني بمعنى معتدي، عاد بمعنى معتد. ولا يعقبن عاد أي عادي، أصله عادي، بمثل الجريمة. على قولك هذا يلزم هذا. وهل في عقول الناس غيرك أنت أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ لما يجيك واحد تضربه يقولك ليش طقيتني؟ يقول أنا والله مجبور ما عندي حيلة. هل يقبلون؟ في عقولهم لا يقبلون، في طباعهم ما يقبلون، ما يقبلون هذا الكلام منك، فدل على بطلان قولك في الاحتجاج بالقدر وطرد قولك أنه لا يجوز أن نلوم أحدا على القدر. وهل في عقول الناس؟ إذن مسألة عقلية قبل أن تكون نقلية، هي نقلية لكنها عقلية، لأن العقل خالقه الله والنقل مشرعه الله منزله الله. وهل في عقول الناس قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ الجواب لا، ليس في عقولهم هذا. بالعكس، لما واحد يجي يضرب الثاني يقول له ليش ضربتني؟ يقول ما عندي حيلة أنا مجبور. قال ها أنت مجبور، خلنا أوريك، يدوس ببطنه، يقول أنا بعد مجبور خلاص. هل في عقول أو في طباعهم؟ الطباع يعني الفطر، الطباع يعني الفطرة السليمة. ويكفيك نقضا، هذا كلام جميل جدا. الآن يقول أنت تقول أنا لا ألوم أحدا، الآن أنا سأنقض عليك هذه القاعدة الباطلة. ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم، الآن أنا سأبين لك مثلا ينقض عليك قولك هذا. يحصل في أجساد ابن آدم أشياء، سواء كانوا صبي صغير ومجنون غير عاقل، وكل بهيمة غير مدركة من الألم المقضي من غير حيلة. الصبي الآن الصغير لما يمرض ويتألم هل يعقل؟ لا يعقل، الله قدر عليه هذا الألم وهو لا يعقل. فكونك أنت لا تعقل كيف الله قدر علي ثم يعاقبني، لا يلزم نفي الوقوع، فإننا نرى الصبي يتألم ونعلم أنه لا يعقل لماذا يتألم، بل ونرى المجنون تنكسر يده ويتألم وهو لا يفهم لماذا هو يتألم، لماذا هو وقع عليه هذا الألم، بل ونرى البهيمة تنكسر بعض أضلاعها وتتألم وهي لا تفهم لماذا تتألم. إذن كونك أنت ما فهمت كيف الله يقدر علي ثم يعاقبني، هذا منقوض بالواقع الذي نراه. فكم من أشياء تقع عليها الآلام والعقوبات وهي لا تعقل، لكننا نعلم علم اليقين إذا كان في هذا له حكمة. فنحن نعلم أن الألم الذي وقع في الصبي له حكمة، وإن لم تكن راجعة إلى ذات الصبي فهي راجعة إلى أبويه، أيصبران أم يجزعان. نحن نعلم أن هذا الألم الذي وقع في المجنون قد يكون لا هو لا يعقل، لكنه راجع إلى المكفولين، كيف يقومون بكفالة هذا المجنون وكيف يعاملون قدر الله جل وعلا الذي قدر عليهم وجود هذا المجنون بينهم. حكم حكم حكم. مثل خلق هذا جميلا وخلق فلانا قبيحا، حكمة. هل هذا الجميل يشكر الله أو يكفر؟ هل هذا القبيح يصبر ويرضى أو يجزع؟ حكم حكم. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. إذا كان الله له الحكم العظيمة في إيجاد الألم في الصبي والمجنون والبهيمة ووجود التفاوت بين الخلق لحكم عظيمة يتخذ بعضهم بعضا سخرية، تخيل لو أن الناس كلهم أصحاء ما يموتون إلا فجأة، وش فائدة الأطباء عجل؟ وش فائدة العيادات عجل؟ حكمة من الله جل وعلا. تخيل لو أن الله خلق الناس وكل واحد أول ما يولد يوجد له بيت، ما فائدة المهندسين والبنائين؟ كيف يتخذ بعضهم بعضا سخرية؟ تخيل أن كل مولود أول ما يولد توجد معه مزرعته، إذن هي جنة ما صارت الدنيا، فهي حكم. يظن فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. لا شك أن من يحسن، من يعرف ربه بأنه الحكم العدل حليم الحكيم العظيم أرحم الراحمين الخبير، سيحسن الظن بربه ويدرك أن كل تقدير لحكمة، وإن لم ندرك نحن ونعقل نحن. كما المجنون يقع عليه من أقدار الله لا يعقل، قال فكيف ومن هذا عذاب مولد، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة. يعني الآن نحن نشاهد أن العذاب الذي وجد في الصبي إنما كان بسبب كوني. ما هو السبب الكوني؟ نقول يا طبيب لماذا هذا الطفل يبكي؟ فيعمل له فحوصات يقول عنده تكسر في الدم ينتج عنه الألم. ما سبب تكسر الدم؟ يقول سبب تكسر الدم هو توافق خلايا الزوجين لقرابتهما. إذن تولد العذاب عن فعل طبعي كوني جعله الله جل وعلا، ليس مباشرا منه سبحانه وتعالى. فحاشاه أن يولد منه الشر أو أن يخلق الشر جل في علاه، إنما الشر في مفعولاته تبارك وتعالى. فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل. إذن الولد أصيب بهذا المرض عن سنة كونية موجودة نتج من فعل الأبوين. لماذا تزوج الأقارب مثلا؟ المجنون كان عاقلا ثم صدمته السيارة فنتج عن فعل طبيعي ذهاب عقله، أو ولد مجنونا لنقص في خلايا في دماغه مثلا، سببهما فحصنا وقلنا يا طباء ما سبب ذلك؟ عدم نماء مخه في دماغه، قال والله ضربه ضرب في الرأس يوم أن كان حاملا مثلا، وهي أسباب كثيرة. إذا كان المولود نجده يعذب عن سنة كونية، والبهيمة تعذب عن سنة كونية، فكيف يقول القائل كيف يعذبني الله على فعل وهو يباشره بنفسه ثم لا يريد أن الله يعاقبه؟ قال كآكل سم أوجب الموت أكله. ها، الآن ليأكل السم، فمن سنن الله في الكون أن السم يقتل، فإن أكل السم قتل نفسه، لكن جعل السم قاتلا تقدير الله، كون هذا الإنسان يأكل السم فإنما هو مولد من فعله فيعاقب لذلك على مباشرته، وأما نفس الموت فهو فعل الرب تبارك وتعالى. من الذي جعل السم قاتلا؟ الله خلقها هكذا. الله حذرنا من الخبائث ومنها السم، فإذا أكله إنسان فهو المؤاخذ، كأكل السم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب البرية. فكون السم فيه سمية قاتلة تقدير من رب العالمين، كون هذا الإنسان أكل تقدير من رب العالمين، لكنه مولد عن فعله. فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار بعد جرعة غصتي. يعني أنت الآن لما تكفر فتعذب على كفرك، كما أنك إذا شربت السم تموت على سمك. الناس إذا رأوا أحدا شرب السم ما يلومون لماذا خلق الله السم، لأنهم يعلمون أن في خلق السم حكم أخرى، منها جعلها في بعض الأدوية، ومنها جعل السم للقوارض لتموت، ومنها جعل السم في الحية لتلسع عدوتها ثم تأكلها، ففيها منافع. فإذا أكل الرجل السم الناس يلومونه هو، لا يلومون غيره. فكذلك من كفر فعاقبه الله بكفره فهو ملام على فعله. فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار بعد جرعة غصتي. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي؟ نحن نرى أن الناس اللي يسرع فوق 120 يعاقب، يمكن بغرامة مالية، يمكن بسجن حبس سيارة، يمكن بسجنه، يمكن بسحب الليسة. طيب إذا كان يعاقب ليش تعاقبونه وهو فعله؟ لأنه فعله، عاقبوه على فعله، فرب العباد يعاقبه على فعله. ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى. طيب نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل على كلمة ولا عذر للجاني، نكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذه مسألة مهمة. أخوكم أبو يوسف يسأل يقول في قصة أصحاب الكهف أن الجدار كان اليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فقوم الجدار حتى يحفظ الكنز الذي تحت الجدار ليبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. قال رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. فهل الصلاح والفساد يؤثر على الأولاد أو لا يؤثر؟ نعم يؤثر، كما أن الأمراض البدنية تورث، الأمراض النفسية تورث. مسألة واحدة، ما عندنا تناقض. فلان أصيب بالسكر، عسى ما شر، قال والله أبوه كان مصاب بالسكر، لكن يمكن للابن الوقاية، يمكن لابن الوقاية. وذلك نجد أن فلان أبوه وأمه كلاهما مصابان بالسكر لكن هو ما أصيب بالسكر. تسأل ليش أنت من دون إخوانك ما عندك سكر؟ قال أنا الحمد لله محتمي، ما أكل سكريات، سوي الرياضة. إذن حفظه الله من مرض وراثي أصاب إخوانه لأنهم لم يحتموا. نفس الكلام لو كان الأب شاربا للخمر فإن نفسه مريضة، ربما يورث ذلك لعياله. فإذا عياله راقبوا ربهم، خافوا ربهم، نجاهم الله جل وعلا. فإذا نقول القاعدة مضطردة، الصلاح يورث والفساد يورث. ولهذا قالوا قديما ها عقوق الوالدين عقوق الوالدين عقوبة معجلة. ليش؟ أنت عقيت والديك عيالك راح يعقونك، ورثتهم أنت. لكن بر الوالدين حسنات معجلة، بريت والديك وعيالك يبرونك. نعم، أي مقدرة. نعم، وإلا يعني على قول على قولك أنت. لحظة. نعم، يقول أنت تقصد البيت 62. نعم، يقول على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا وقالوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. وإلا يعني وإلا نعاقبهم ولا نؤاخذهم. فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعر كل ذلك بتقدير الله. نعم نعم، كله يلزم على قولي هذا. نعم، وهي طريقة من؟ طريقة إبليس. إبليس هو الذي يقول أن هذا بقدر الله، إذا ليش تأمرني؟ وهي طريقة تدليس، مثل المشركين لو شاء الله ما أشركنا. هو لا شك أن لو شاء الله ما أشركوا، لكن هل الله أراد جبرهم؟ الجواب لا. أسقط الجانب الشرعي. نعم، فهم كأنهم يقولون أحد أمرين، إما أن تثبتوا لنا القدر ثم لا تعاقبونا مهما وقع منا من الخير أو الشرر، أو يقولون أجبرونا على الطاعة. ما عندهم وسط. نحن نقول لا، الله جل وعلا هدى الخلق وعلمهم طريق الصلاح وطريق الفساد وهديناه النجدين، وقال لنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت إذا سلكت هذا أصلحت نفسك واستحققت الثواب وحسن المديح، وإذا سلكت هذا الطريق استحققت العقاب والذم من الله جل وعلا ومن الخلق. نفس الكلام نقوله في المطعومات، أحل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا رجل أكل الخبائث فمرض، هو يتحمل، فهذا بقدر الله جل وعلا وشرعه واضح. نعم تفضل. يستقيم أننا نقول إن فلان سبقت له الحسنات فسبق له من الله الحسنى، وفلان سبق منه السيئات فسبق له من الله الغضب. لماذا الله يغضب على أبي جهل؟ لعلمه سبحانه أنه يعلم أن محمدا رسول الله حق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فغضب عليه وجعله فرعون هذه الأمة ولعنه ومات على الكفر. ولو شاء أن يجبره على الهداية لفعل، لكن علم من أبي سفيان أنه عاند النبي عليه الصلاة والسلام شقوة وجهالة، فلما علم أنه رسول الله حقا وسمع دلائل النبوة لما قال له القيصر إن كان كما تقول فإنه نبي حقا وسيملك ما بين قدمي هاتين ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، قال أبو سفيان فعلمت أن الله مظهر فأسلم فعانه الله على الإسلام، عدل من الله جل وعلا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.